رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد وعلى اله الطاهرين. إذن المسألة في فقه العامة والقوانين الوضعية للاطلاع عليها. في فقه العامة قلنا أنهم متفقون على أن مع وجود الأصل لا يرث الفرع، فمع وجود الولد المباشر لا يرث أولاده هذا الولد المباشر. أوسع من ذلك، هل يحرم أولاد الأولاد مع وجود مطلق الولد المباشر كما هو نحن مجمعون عليه الإمامية؟ الظاهر ذلك، حكي هذا الإجماع في بعض مصادرنا، ولنتذكر سيد مرتضى حكى، لعل الشيخ الكليني نقل إجماع الأمة، ابن إدريس أيد ذلك، على أن الأمة مجمعة على ذلك ليس فقط الإمامية أيضا. لكن توجد موارد بالتتبع، يعني رأينا أنهم في موارد يورثون ابن الابن مع وجود الابن المباشر، هل هذا خرق للإجماع مالتهم؟ ليسوا مجمعين. الظاهر أنه لا، هو يوجد فعلا إجماع عندهم على أنه مع وجود الولد المباشر لا يرث ولد الولد، هذا بحسب الاستحقاق، لكنهم لا يمانعون من توريثه بالتعصيب. هذا الحل الذي رأيته للتصالح بينما قيل من إجماعهم على عدم توريث ولد الولد مع وجود الولد، وبينما رأيناه من موارد يورثون ولد الولد مع وجود الولد. فكيف نجمع بينهما أن هذا التوريث بالتعصيب؟ يعني خلينا نقول بالعنوان الثانوي، بالعنوان الأولي هو لا يرث. من تلك الموارد قالوا لو مات عن بنت وبنت ابن وأب، كونها بنت موجودة في بنت الابن لا ترث شيئا. قالوا للبنت النصف لأنها بنت منفردة، ولبنت الابن السدس. زين، بنت مباشرة موجودة كيف أعطوا لبنت الابن السدس؟ قالوا وللأب السدس فرضا، أظن خمسة أسداس صارت نصف بسدس بسدس، بقي السدس، قالوا والباقي تعصيبا للأب. هذا مورد، أعطوا لبنت الابن مع وجود البنت المباشرة. إذن أين إجماعهم العام على ذلك؟ الظاهر هذا أيضا بالتعصيب. قالوا ولو مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، هذا بعد بطن ثالث، قالوا للبنت النصف أي بنت مباشرة ولبنت الابن سدس أعطوه، والباقي للأخير ثلث للأخير وهو الأخير ابن ابن الابن، كيف ورثوا؟ بالتعصيب. وأيضا قالوا في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة للأبوين، فمفروض على مبنانا البنت خلص درجة مرتبة أولى ترث، بعد لا يوجد غير. قالوا للبنت النصف ولبنت الابن السدس، أعطوا لبنت الابن تكملة للثلثين، جعلوا هاي البنت وبنت الابن بقوة البنتين فلهن الثلثة، فأعطوا النصف للبنت المباشرة والسدس تكملة الثلثين لبنت الابن. قالوا وللشقيقة أخت الباقي تعصيبا. فإذن يمكن الجمع بأنه بالتعصيب يعطون لأولاد الأولاد، أو تعتبر نقض على الإجماع. إذن هذا الإجماع الذي حكي عنهم ليس دقيقا، لأن يعني هذه نقوض على الإجماع. فما أن تقول إذن لا يوجد عندهم إجماع على هذا، بدليل هذه موارد يورثون أولاد الأولاد مع وجود الأولاد المباشر. وإن أبيت إلا التصالح فقل هذا التصالح هكذا يكون، أنهم نعم مجمعون على عدم توريث أولاد الأولاد مع وجود الأولاد، لكن لا يمنعون من أن ينالوا شيئا بالتعصيب. وموارد أخرى طبعا، قال أحد أعلامهم المعاصرين، لأن من هذه النكتة الفقهية خنسميها تحولت إلى قوانين وضعية الآن هي المعمول بها في القانون العراقي والأردني والمصري والسوري، وأصلها هو في مورد أو مبنى فقهي. قال أحد أعلامهم المعاصرين، وهو كتاب الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة في المجلد التاسع. قال: الوصية للأقارب مستحبة عند الجمهور، منهم أئمة المذاهب الأربعة، ولا تجب الوصية على الشخص إلا بحق لله أو للعباد. نحن أيضا نقول ذلك، إذا أكو دين لله أو دين للعباد تجب الوصية به، هذا حق لا يمكن التفريط به. لكن قال: ويرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري، وهذا تقريبا هو إلى حد ما مشهور في قضية الوصية الواجبة، تنسب الوصية الواجبة كأنها له، ويبدو غيره أيضا يقول بذلك. ويرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري والطبري وأبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة أن الوصية واجبة، مو فقط في هذين الموردين عندما يكون دين لله، لا، متى؟ قال: للوالدين والأقربين الذين لا يرثون لحجبهم عن الميراث. ومنهم ما نحن في أولاد الأولاد أقربون محجوبون عن الميراث لوجود الولد المباشر، هؤلاء يجب الوصية لهم بشيء. هذه الوصية الواجبة. المن إذن الوصية الواجبة؟ قال: للوالدين والأقربين الذين لا يرثون لحجبهم عن الميراث أو لمانع يمنعهم من الإرث كاختلاف الدين، فإذا لم يوصي الميت للأقارب بشيء وجب على ورثته أو على الوصي إخراج شيء غير محدد المقدار. لم يحدده بأنه نصيب من يتقربون به، لا، غير محدد المقدار، من مال الميت وإعطاؤه للوالدين غير الوارثين. يبدو هذا المبنى الفقهي هو الذي فتح الباب للقوانين الوضعية التي قالت بالوصية الواجبة، ومنها القانون العراقي المعمول به الآن في الأحوال الشخصية، والقانون المصري والأردني والسوري. فيبدو أنها وجدت مستندا فقهيا، هم لا حد ما القانون الوضعي لا يلتزمون بمبنى معين، يرون ما دام توجد لها مستند فقهي في قول بعض الأعلام ويجدون مصلحة في تقنينها يقننونها. فهذه إذن وجدوا منفذا فقهيا لتوريث أولاد الأولاد مع وجود الولد المباشر عند موت واسطته، وهو هذا قول ابن حزم الظاهري والطبري وآخرين من الحنابلة. فأصلها هذا، قال: تجب الوصية للأقربين الذين منعوا من الميراث لسبب أو لآخر. القانون المصري والقانون السوري قلنا هذه رقم المادة الفلانية أخذوا بهذا الرأي، رأي ابن حزم الظاهري، فأوجب الوصية لبعض المحرومين من الإرث وهم الأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم. محل البحث هنا، قالوا هؤلاء تنطبق عليهم هذه فتوى، أو وسعوها بعد، قالوا مو إلا محجوبين من الميراث، أو يموتون معهم ولو حكما كالغرقى والحرقى. أليس الغرقى لا يرث كل معل وفق الطريقة المذكورة؟ فلو مات أب وابنه غرقى أو حرقى ومهدوم عليهم بحسب عناوين، ولهذا الابن أولاد، فهذا الابن لا يرث من أبيه، فيحرم أولاد هذا الابن لأن مات هو وأبوه غرقا أو هدما ولا نعرف السابق من اللاحق، فلا يرث بعضهم من بعض. فقال هذا أيضا المورد. المهم، أي أقربين منعوا من الميراث بسبب أو بآخر، فهؤلاء يرثون بالوصية الواجبة. فهذا يقول: ففي نظام الإرث الإسلامي لا يستحق هؤلاء الحفدة شيئا من ميراث الجد أو الجدة لوجود أعمامهم وعماتهم على قيد الحياة. لاحظ شلون يطلق الكلام وكأنه مسلم عنده، يقول: ففي نظام الإرث الإسلامي، لم يشر إلى وجود خلاف بينهم. لذلك قلنا يبدو أن الإجماع فعلا موجود عندهم. ويعلل طبعا انطلاقا من قولهم بالاستحسان والمصالح المرسلة الفقهاء العامة، فهو يعلل القول بالوصية الواجبة صاحب هذا الكتاب، قال: لكن قد يكون هؤلاء الحفدة في فقر وحاجة، ويكون أعمامهم أو عماتهم في غنى وثروة، فاستحدث القانون نظام الوصية الواجبة لمعالجة هذه المشكلة تمشيا مع روح التشريع الإسلامي في توزيع الثروة على أساس من العدل والمنطق. هذا إذن شيء من الاستحسان، هذا وحده ليس بدليل، لكنه هذا بالنسبة لهم هم يعدونه مصدرا من مصادر التشريع. يقول فاستحدث القانون نظام الوصية الواجبة لمعالجة هذه المشكلة تمشيا مع روح التشريع الإسلامي في توزيع الثروة على أساس من العدل والمنطق. إذ ما ذنب ولد المتوفى، يعني ابن الابن ولد المتوفى في حياة أبيه، في الحرمان من نصيب والده الذي توفي مبكرا قبل والده، ويكون قد ساهم في تكوين ثروة الجد بنصيب ملحوظ. أو يمكن هذا الأب اللي توفى في حياة أبيه كان يعمل مع أبيه وساهم في تكوين ثروة أبيه، فكيف يحرم أولاده لمجرد أنه مات في حياة أبيه؟ فيجتمع عليهم الحاجة وفقد الوالد دول الأحفاد. وبما أن الأحفاد غير ورثة في حال موت أبيهم، فلولي الأمر قصر صفة غير الوارث عليهم للمصلحة. هذا إذن المصلحة التي نقحوها هم، ولأنهم أولى الناس بمال الجد. فكما ترى استحسانات وتنقيح مناطات ومصالح، وهذه كلها لا تصلح أن تكون دليلا للأحكام الشرعية إلا أن تأتوا بدليل. قد نقتنع معكم بوجود مصلحة، لكن هل يمكن أن نبني الحكم الشرعي على هذه المصلحة؟ لا، لا يكفي، أتونا بدليل. مضافا إلى أنه كما ترون العلة غير مضطردة، قد يكون الأحفاد مو محتاجين، قد يكون مو قاصرين بالغين، قد يكون الورثة الآخرين الولد المباشرين هم القاصرين، وقد يكونون هم المحتاجين، ممكن. فإذن أين هذه المصلحة التي نقحتموها؟ ومصلحة غير مضطردة أصلا مضافا إلى كونها. ثم قال في هذا المصدر، قال فإذا لم يوصي الجد أو الجدة لهؤلاء الحفدة بمثل نصيب أصلهم تجب لهم الوصية، سميت وصية الواجبة بإيجاب الله تعالى بمثل هذا النصيب على أن لا يزيد على الثلث، لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر. وبما أن هذه الوصية لا تتوافر لها مقومات الوصية الاختيارية لعدم الإيجاب من الموصي، ليست وصية بالمعنى المتعارف، لا يوجد إيجاب إنشاء من الموصي ولا قبول من فهي أشبه بالميراث، فيسلك فيها مسلك الميراث فيجعل للذكر. هذا كلام المصدر، يعني إلى الآن نستمر بنه. إذن هذا هو المنشأ الفقهي للقول بالوصية الواجبة الموجود في القانون أحوال الشخصية، قلنا الدول الإسلامية اللي نحن رأيناه هو هذا العراقي والأردني والمصري والسوري، لكن مع خلافات بينهم. يعني مثل القانون المصري أعطى لأولاد الأولاد الذكور مطلقا وإن نزلوا مشمولين بهذا، أما أولاد البنات فلم يعطي إلا لأولاد البنت مباشر فقط، فالخلاف. فالمصري أعطى هذا، بينما السوري أصلا لم يعطي لأولاد البنات مطلقة. هذه المسألة الوصية الواجبة طبقها بس على أولاد الأولاد، أولاد البنات لم يعطهم شيئا، وجعلوا لذلك شروطا، وجعلوا لذلك اللي يحب يراجع المصدر موجودة، خصوصا اللي يكتبون فيه يعني الأخوة الأكاديميين وعندهم دراسات في هذا المجال، فطبعا يفيدهم هذا البحث المقارن بين الفقه والقوانين الوضعية. وأيضا القانون العراقي المعمول به، قانون هذا الأحوال الشخصية لسنة 59 المعمول به، هذا أجري عليه تحديث في عام 79 وأقر من بين قوسين مجلس قيادة الثورة عام 79، وأقر الوصية الواجبة لأولاد الأولاد بناء على هذا المنشأ الفقهي. قال نص المادة قال إذا مات الولد ذكرا كان أم أنثى، هاي في قانون المعمول به رقم 188 سنة 59. قال إذا مات الولد ذكرا كان أم أنثى قبل وفاة أبيه أو أمه فإنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة أي منهما، وينتقل استحقاقه من الإرث إلى أولاده، يرثون نصيب أبيهم أو الذي مات في حياة أبيه أو أمه، يعني ما فرق القانون ذكرا كان أم أنثى، خلافا للسوري. السوري قال لا، بس أولاد الأولاد يرثون الذكر، أولاد الأنثى ما يرث. وينتقل استحقاقه من الإرث إلى أولاده ذكورا كانوا أم إناثا حسب الأحكام الشرعية باعتباره وصية واجبة على أن لا وهذا شوف نفس تعبيرهم بالوصية الواجبة، هذا مؤشر آخر على إجماعهم على عدم الميراث. وإلا لو كانوا يقولون بأن أولاد الأولاد يرثون مع وجود الولد ما الحاجة إلى الوصية الواجبة، فهذا إجماعهم على أن الميراث إنما هو بالوصية الواجبة دليل على أنهم لا يقولون، فهذا مؤشر آخر ودليل آخر على أنهم فعلا مجمعون على أن أولاد الأولاد لا يرثون مع وجود الأولاد، لكن وجدوا هذا المخرج وهو الوصية الواجبة. هذا مراجعة إطلالة سريعة مختصرة على القوانين الوضعية والفقه عند العامة، لأن كما ترى المسألة مترابطة بين كل هذه. الآن انتهت المسألة بتفاصيلها، وتوجد بعض الفروع الخلافية الملحقة بهذه المسألة أيضا نتعرض لها إن شاء الله تعالى. الفرع الأول الكلام إذن الآن في عنوان جديد وهو فروع خلافية لهذه المسألة لا لغيرها. الفرع الأول اشتراط عدم وجود الأبوين في توريث أولاد الأولاد. ماذا أردنا به هذا الفرع؟ أردنا أن نشير كما سيتضح إن شاء الله، بس حتى نبين فكرة هذا الفرع، إلى خلاف الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق قال نعم إذا مات الأولاد قام أولاد الأولاد مقامهم، لكن بشرط ألا يوجد لهذا الميت أبوان، فمع وجود الأبوين لا يرث أولاد الأولاد نصيب أبيهم. يعني صار الساعه كم واحد في مفروض له؟ صار عندي 4 طبقات، لأن تدري كلها أولاد وأبوين منهم، ماذا ولا أبوين منهم، صح؟ عندنا شخص هذا اللي مات ابنه في حياته، وهذا الابن له أولاد، فأولاد الأولاد يقومون مقام أبيهم عند عدم وجود الولد المباشر. سرجعنا المسألة المجمع على عفو كلامنا وخلافنا، بعد انتقلنا الآن إلى فرع جديد، خلينا الآن مع الرأي المجمع عليه. فيقول نعم الشيخ الصدوق أولاد الأولاد يرثون نصيب من يتقربون به ويقومون مقامه، بشرط أن لا يكون لهذا الجد المتوفي أبوان، فلو وجد أبوان لا يقوم الأولاد الأولاد مقام أبي. فعرفنا الفرع الأول إذن المراد به الإشارة إلى هذا الخلاف. فالفرع الأول إذن اشتراط عدم وجود الأبوين في توريث أولاد الأولاد. المعروف والمشهور بين الأصحاب أن أولاد الأولاد وإن نزلوا ذكورا أو إناثا يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين وحجبهم من أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب وسائر الآثار المترتبة على الولدية. يعني لو شخص مات وله أولاد أولاد وله أبوان، لو لا أولاد الأولاد الأبوان يأخذون ثلث بثلثين، للأم الثلث وللأب الثلثان، بس مع وجود الأولاد الأولاد وقيامهم مقام الولد حجب الأبوان عما زاد عن السدسين ونزلوا للسدسين، كما يحجبون الزوجة أيضا عن الحد الأعلى إلى الحد الأدنى، وهكذا كل آثار الولدية تترتب على أولاد الأولاد عند عدم وجود الأولاد المباشر. هذا هو المعروف وهو المشهور، ننقل كلمات قدماء فقهاء فيها. قال المفيد: ولا يحجب الأبوان أولاد الولد وإن هبطوا. وقال الشيخ قدس سره في النهاية: ولد الولد مع الأبوين، يا أبوين، أبوين جدهم الميت، يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب. لا يشترط في ميراثهما وقيامهما مقام واسطتهما عدم وجود الأبوين، لا. وعند اجتماع ذوي السهام من الزوج والزوجة والأبوين يجري حكم ولد الولد، حكم الولد سواء، كما أنه مع وجود الولد الأبوان لا يرثان زيد من السدسين، والزوجين ينزلان من حدهما الأعلى إلى حدهما الأدنى، كذلك مع وجود ولد الولد، لأنه يقوم مقام الولد. هذا إذن الشيخان المفيد والطوسي. وقال السلار: السدس فرض كل واحد من الأبوين مع الولد وولد الولد، لا يحجبهما، وإن سفل وإن نزل. ومذهب ابن أبي عقيل كمذهب الشيخين أيضا، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج، فكأنه كل قدماءنا وعلماءنا مجمعون على هذا القول. إذن هل يوجد من خالف؟ نعم، وخالف الشيخ الصدوق قدس سره، فاشترط في توريث أولاد الأولاد عدم وجود الأبوين، أبوي الجد الميت. قال في المقنع: فإن ترك ابن وأبوين فللأم الثلث وللأب الثلثان وسقط ابن الابن. هكذا قال الشيخ الصدوق، ابن الابن لا يرث شيء، وجوده وعدمه سواء. هذا الجد لما مات له أولاد وله أبوان، الأبوان يقتسمون الميراث للأم الثلث وللأب الثلث، أبناء الأبناء يحرمون. هذا اشتراطه إذا، هذا في المقنع. وقال قدس سره في الفقيه، من لا يحضر الفقيه: أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة، الأبوان والابن والابنة. هذا هو الأصل لنا في المواريث. فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن وابن ابنة، هذا فرض المسألة، شلون كنا نأخذ بالهندسة والجبر، أول ما نكتب المفروض ثم المطلوب إثباته ثم البراءة. فالفقه هنا أكو مفروض، ونقول في مفروض المسألة أكو فرض، إذن ثم ما هو المطلوب، ثم ذا عندك استدلال، هندسة هاي رياضيات. فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن وابن ابنة، المشهور يقول للأبوين السدسان، لأن هؤلاء أولاد يحجبونهما عن حصته، والبقية لأولاد الأولاد يأخذون حصة من يتقربون به. قال الشيخ الصدوق في الفقيه: فالمال للأبوين خلص فقط، للأم الثلث وللأب الثلثان، لأن ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره، والوارث هو الأب والأم. هذا ماذا يذكرنا هذا التعبير ولا وارث غيره؟ صحاح عبد الرحمن بن الحجاج وسعد بن أبي خلف، اللي يقول ولد الولد يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد ولا وارث غيره. قال الصدوق: شوف، يقول ولا وارث غيره، يعني ولا وارث غيره، يعني أبوين ماكو، فهذا شرط منصوص عليه في الروايات المعتبرة. نأتي لاستدلاله إن شاء الله تعالى، لكن هذا تعبيره يذكرنا بهذا. فلاحظ تصريح من الشيخ الصدوق لأنه مع وجود أبوي الميت فولد الولد لا يقوم مقام أبيه، إذا لم يكن للميت أبوان، نعم أولاد الولد يقومون مقام الولد ويرثون. يستمر الشيخ الصدوق في الرد على المشهور يومئذ، هو ماكو مشهور، هو من القدماء، يعني أكو أشخاص، فيرد على من؟ على الفضل بن شاذان. وقال الفضل بن شاذان رحمه الله: خلاف قولنا، شيخ الصدوق يقول في الفقيه وقال الفضل بن شاذان رحمه الله خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ، قال إن ترك ابن ابنة وابنة ابن وأبوين، هذا قول المشهور، فللأبوين السدسان، وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث، يعني يأخذون نصيبا يتقربون به. فهذا صح ابن بنت وهي بنت ابن، بس احنا من باوع الأولاد الأولاد، من باوع للأولاد المباشري نقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وحصة كل واسطة ننطيها إلى ورثته للذكر مثله. يقول هكذا يقول الفضل بن شاذان، هذا غلط، هو هذا قول المشهور طبعا الآن. فيقول هكذا يقول ابن شاذان، يقول للأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان لأن واسطتها ذكر، ولابن الابنة من ذلك الثلث لأن واسطتها أنثى، تقوم ابنة الابن مقام أبيها. يقول شوف الفضل ايش يحكي، وابن الابنة مقام أمه، من جايب الفضل ابن شاذان؟ وهذا مما زل به قدمه عن الطريقة المستقيمة، وهذا سبيل من يقيس. هذا إذن كلام شيخ الصدوق في الفقيه. ويظهر طبعا من الفيض الكاشاني بالوافي أنه يميل إلى هذا القول أيضا في ثنايا كلامه ومناقشته، يبدو أنه في الوافي يميل إلى هذا القول. قال الفيض في الوافي في ذيل هذه صحيحة ابن الحجاج التي فيها ولا وارث غيره، تذكرون هذه الرواية تكررت كثيرا، روايات هذه التنزيل سميناها، روايات اللي تقول أن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ابن ولا وارث غيره. قال اقرأوا معي شنو يعني ولا وارث غيره، يعني لا أكو أبوين ولا أولاد مباشرين، يقال مو هذا معناه. فهذا شرط في توريث ابن الابن، أن ابن الابن متى يرث نصيب أبيه أو أمه؟ إذا لا يوجد وارث غيره، والأبوان هنا وارثان فلا يرث ابن الابن، فيميل إلى هذا الكلام فيض الكاشاني. قال في الوافي قال ولا وارث غيرهم، كأنه يعني به الأبوين والأولاد الصلبية جميعا لاقتضاء العطف المغايرة كما لا يخفى، وبه أفتى في الفقيه كما يأتي، ينقل قول الفقيه اللي نقلناه. قال لما يقول أن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن ابن ولا وارث، من يقول ولا وارث غير معنى المقصود به غير ذلك الابن، لأن الوي تقتضي المغايرة، فشرح لي شنو ولا وارث غيره. تقول يعني ماكو ولد مباشر، والولد المباشر نفاه بهاي الكلمة الأولى. قال إذا لم يكن للميت ابن يعني ابن مباشر ولا وارث غيره، فإذا ما تحمل ولا وارث غيره يعني ماكو أبوين، شنو المراد بها؟ والمفروض أن الو تقتضي المغايرة، فمعنى لا أكو أولاد صلبيون مباشرون ولا والدان، وإلا على ماذا تحمل ولا وارث غيره؟ هذا الفيض الكاشاني إذن يميل إلى هذا المعنى. وقال في التهذيبين، يعني هذا ما زال الوافي يتحدث يريد يشير إلى قول الشيخ الطوسي، فأما ما ذكره، ينقل كلام الشيخ الطوسي اللي يعرض به بالشيخ الصدوق. وقال في التهذيبين الشيخ الطوسي وبنقل الوافي، فأما ما ذكره بعض أصحابنا وهو الشيخ الصدوق عرفناه من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين، واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف والبجلي عبد الرحمن بن الحجاج في قوله، الشيخ الطوسي ينقل عن الصدوق، إن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره، قال ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير، فغلط. هذا الكلام من الشيخ الصدوق غلط، الشيخ الطوسي ينقل كلام الصدوق ويقول أنه غلط، لأن قوله عليه السلام ولا وارث غيره مو كما فهمت أيها الشيخ الصدوق عن نفي الوجود الوالدين، لا، ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما. إذن الشيخ الطوسي يقول هكذا فهم الشيخ الصدوق، ولا وارث غيره يعني الوالدان باعتبار الأولاد الصلبيون منفيون، ولا ولد له ولا وارث غيره. فكأن الشيخ الطوسي سلم على أن الواو تدل على المغايرة، لكن أي مغايرة طرحها حتى يتخلص من هذا الشرط الشيخ الصدوق؟ قال هكذا أفهمها، إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره، يعني إذا لم يكن للميت هذا الولد الذي هؤلاء يتقربون به ولا وارث غيره من سائر الأولاد الصلبيين، ماكو إشارة للوالدة. شوف كأنه يسلم بأنه علينا أن نأتي بمغايرة، لكن ليست المغايرة التي فهمها الشيخ الصدوق. مو رواية ابن الحجاج وسعد بن أبي خلف تقول إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره، فالصدوق قال إذا لم يكن ميت ولد يعني الأولاد الصلبيون، فاش بقى المراد بلا وارث غيره؟ الأبوين. الشيخ الطوسي قال لنا نحن نفهم هكذا، إذا لم يكن للميت ولدون هذا الولد المباشر أبو هؤلاء، ولا وارث غيره يعني ولا أي ولد صلبي آخر. أين نفي الوالدين من هذا الفهم؟ يقول هذا المراد بهذه، يقول المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أي لم يكن للميت ولدون، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما. ثم استدل بخبر خزيمة بن يقطين عن البجلي إلى آخر ما قال من كلامه في الوافي، ثم نقل كلام الشيخ الصدوق بعد أن رد عليه، لأنه قال أقول ويدل الوافي تعليقا على كلام الشيخ الطوسي، أقول ويدل على ما زعمه الشيخ الطوسي نصا حديث زرارة اللي سدلنا الذي مضى في باب ميراث الولد مع الأبوين، وكأنه غفل عنه، إلا أن رواته واقفيون وهو معارض. ستأتي إن شاء الله استدلال القول الآخر. إذن الساد تضح موضوع المسألة مالتنا المعروف والمشهور، أن أولاد الأولاد يرثون نصيب من يتقربون به حتى إذا كان للميت أبوان هكذا. المشهور نستعرض أدلة المشهور ثم أدلة الشيخ الصدوق لنرى هل هذا الشرط صحيح. فأدلة المشهور إذن على قولهم هذا، أولا الإجماع بقسميه المنقول والمحصل. الإجماع المنقول في الكافي، لو راجعتم أول كتاب الفرائض رأيتم ينقل هذا الإجماع، وفي الغنية وكنز العرفان والتنقيح حاكيا له عن الشيخ أيضا، ونفى عنه الخلاف في الانتصار، وظاهر السرائر الإذعان به حيث حكاه ساكتا عنه متلقيا إياه بالقبول. إذن إجماع منقول موجود أكيدا في المصادر، بل يمكن تحصيل الإجماع حتى إجماع محصل. لذلك يقول صاحب الجواهر فالحجة حينئذ على المختار ذلك، وهذا الإجماع المحصل المنقول، وكفى به، كفى به دليلا وجود الإجماع بقسميه. إذن هذا الدليل الأول الذي تمسك به المشهور. الدليل الثاني الذي يستدل به على المشهور إطلاقات الروايات الدالة على قيام ولد الولد مقام الولد، كروايات عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة وموثقة إسحاق بن عمار ونظائرها. توجد عندنا روايات كثيرة مطلقا قالت أن ابن الابن يقوم مقام الابن عند عدم وجود الولد، فنتمسك بإطلاقات هذه الروايات. من أين جئت بهذا الشرط؟ هذا الشرط مخالف للإطلاق. واضح هذا الدليل الثاني، إطلاقات روايات التنزيل وقيام أولاد الأولاد مقام الأولاد، قرأناها كثيرا. واضح هذا التقريب، لكن هنا أحيانا لكي يعني نعودكم على النصوص الموجودة في المصادر قد ننقل تقريب الاستدلال. الشيخ قال تقريبا للاستدلال في التهذيب، ونقله في المسالك أيضا، ونقله في مستند الشيعة للنراقي. نتعلم على اللغة الموجودة في كتب الأصحاب. الدليل إذن هذا الذي شرحناه هو إطلاق الروايات. ما هو تقريب الدليل؟ إنها دلت بعموم الشرط على أن ابن الابن وابنة البنت يقومان مقام الابن والبنت عند عدمهما دائما. احنا اللي سمناه تمسك بإطلاق الروايات، الروايات أطلقت روايات قيام أولاد الأولاد مقام الأولاد. فما معنى هذا التقييد؟ فيشمل حال وجود الأبوين أيضا تمسكا بالإطلاق. والتخصيص يحتاج إلى المخصص. أنتم تقولون لا يقومون المقام إلا بالشرط عدم وجود، هذا مختصيص تقييد يحتاج إلى مقيد. والتخصيص يحتاج إلى المخصص، والقول بعدم توريثهما مع وجودهما يستلزم عدم قيامهما مقامهما حينئذ كما لا يخفى. القول بعدم توريث أولاد الأولاد مقام الأولاد إلا بعدم وجود الوالدين، هذا كأنه ينتج عدم قيامهما مقامهما، لأن إذا وجد الوالدان ما راح يقومون مقامهم، فهذا خلف يعني. خلف لتلك الإطلاقات. إطلاقات تقول يقومون مقامهم، فإذا وجد والدان اشطلع النتيجة لا يقومون مقامهم. والقول بعدم توريثهما ابن الابن وابن البنت مع وجودهما الوالدين يستلزم عدم قيامهما ابن الولد وابن البنت مقامهما مقام الابن والبنت حينئذ كما لا يخفى. وأيضا لو كان قيامهما أولاد الأولاد مقامهما مقام الابن والبنت مشروطا بعدم الأبوين كما يقول الصدوق لزم قيام غير الشرط مقامه، لأن عدم الولد حينئذ يكون جزءا للشرط وهو غيره، جزء الشرط ليس كالشرط. يقول نحن فهمنا من الروايات، قلنا هذا فد الساحة شيء قد تعتبر ستر فكري، بس لنعودكم على نصوص الأصحاب، وإلا هو التقريب الدليل صار واضح عندكم التمسك بإطلاق الروايات. لكن أحيانا أريد يصير عندكم أنس بنصوص الأصحاب، نتيجة لابد أن ترجعوا إلى كلمات فقهائنا. فيقول لو كان قيام أولاد الأولاد مقام الأولاد مشروطا بعدم الأبوين، طلع نتيجة هذا شنو؟ أن عدم وجود الأولاد ليس شرطا لتوريث أولاد الأولاد كما فهمنا من الروايات. فهمنا أن عدم الأولاد هو الشرط ميراث أولاد الأولاد، سطلع مو عدم الأولاد هو الشرط، طلع جزء الشرط، لأن له جزء آخر وهو عدم وجود أبوي الميت، وجزء الشرط غير الشرط. هذا خلاف الروايات، الروايات قالت هذا هو شرط توريث أولاد الأولاد، أن لا يكون هناك أولاد مباشرون، هذا هو شرط توريث الأولاد. فالآن لما تضيف شرط شو؟ وأيضا لو كان قيامهما مقامهما أولاد الأولاد مقام الأولاد مشروطا بعدم الأبوين لزم قيام غير الشرط وهو هذا عدم وجود الوالدين مقامه مقام الشرط وهو عدم وجود الولد. لأن عدم الولد حينئذ يكون جزءا للشرط هو وغيره. فإن قيل، والكلام ما زال ضمن هذا التقريب الاستدلال في الكتب، ولا احنا في سطرين كان واضح تقريب الاستدلال، بس هكذا يقرب الاستدلال في المصادر. فإن قيل الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وجزء الشرط أيضا كذلك. يقول ما المانع؟ هو عدم وجود الابن المباشر ليكون مو شرط توريث أولاد، جزء الشرط، والجزء الآخر هو عدم وجود الوالدين، وجزء الشرط هم شرط لأنه يتفقان في أنه، وما معنى الشرط يلزم من عدمه العدم وجزء الشرط أيضا يلزم من عدمه العدم. زين، فإذا خل يتحول من شرط إلى جزء الشرط، عدم وجود الولد المباشر خلي يصير جزء الشرط، والجزء الآخر هو عدم وجود الوالدين، ما المانع؟ مشتركان هما في العلة، وهو يلزم من عدمه العدم. فإن قيل الشرط ما يلزم من عدمه العدم، هذا تعريف الشرط، ولا يلزم من وجوده الوجود، وجزء الشرط أيضا كذلك، فهو أيضا شرط، فلا محظور في جعله شرطا، ولا يلزم قيام غير الشرط مقامه. هذا اللي قلتم مو محظور، الملاك ما زال موجودا ويلزم من عدمه العدم، الشرط يلزم من عدمه العدم، وجزء الشرط يلزم من عدم. قلنا هذا إنما هو فيما إذا جعل شيء شرطا لوجود شيء آخر، هذا لما يكون الشرط بمعنى الشرط اللي المعنى العقلي، المعنى شو نسميه، فلا يلزم من وجوده الوجود. صح، نسلم هذا دفعكم للإشكال، لكن موردنا مو هذا القبيل، لا. وأما إذا حكم بوجود شيء بشرط شيء آخر فيلزم في صدقه من استلزام وجوده الوجود. قال نحن مو عندنا الآن أنه شرط توريث الأولاد الأولاد عدم وجود الأولاد، لا، الناس مو تشوفوا، يقول أنه إذا لم يوجد ولد فيرث الولد الولد، يعني يوجد توريث لولد الولد مع عدم وجود الولد، فهنا يتوقف الوجود على هذا، ليس بالمعنى الشرط الذي تفهمونه. على كل هذا التقريب لمجرد الاستئناس بحبائر الأصحاب كما يقال، وإلا هو واضح صار الدليل الثاني التمسك بإطلاق روايات التنزيل. روايات التنزيل قالت بأنه إذا لم يكن للميت ولد قام ولد الولد مقامه، نتمسك بهذا الإطلاق. فمن أين جاء هذا الشرط؟ الدليل الثالث للمشهور الآيات والروايات المصرحة بإرث الولد مع الأبوين وأنهما يستحقان السدسين مع الأولاد بعد ضم صدق الولد على ولد الولد، إما مطلقا أو في المقام خاصة، وعليه فإن أولاد الأولاد يحجبونهما عما زاد عن السدسين. هذا الدليل الثالث باختصار، أنه عندنا روايات موجودة في أبواب عديدة تقول أن الولد يرث مع الوالدين، وأن الوالدين لهما السدسان مع وجود الولد، مو هكذا هذا مسلم عندكم؟ فإذا ضمنا له كبرى أخرى وهي أنه مع عدم وجود الولد المباشر يكونون الأولاد بمنزلة الولد، وأنهم أولاد ولد الولد، أولاد إما حقيقة كما عند السيد المرتضى وابن إدريس وآخرين، أو أنهم في خصوص هذا المقام هم أولاد. فإذا كل هاي الإطلاقات اللي تقول أن للأبوين السدسين مع الولد تجري هنا. الدليل الرابع الروايات الخاصة التي ورثت أولاد الأولاد مع وجود الأبوين، وهي طبعا هي اللي تكون مفروض احنا ليك أشبه بالعمومات، هذه إذا وجدت روايات خاصة خبعت خلص. منه مثلا كرواية زرارة التي قال زرارة عن مضمونها نتذكر قال هذا مما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام فيها ماذا كان محل الشاهد ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة إن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد تصريح وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين الرواية تكررت استدلال بها في أكثر من مطلب وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين ففيها تصريح إذن أي الرواية على أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد ويرثون مع الأبوين ويحجبون الأبوين والزوجين من حصتهما العليا إلى حصتهما الدنيا هاي رواية إذن زرارة اللي تكرر استدلال بها في أكثر من مطلب وهي موجودة في أبواب ميراث الأبوين والأولاد باب 18 حديث ثالث والخبر المروي عن دعائم الإسلام عن الإمام جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في رجل ترك أبا وابن ابن على الشيخ الصدوق لا يرث هذا ابن الابن لكن ماذا كان جواب الإمام في رجل ترك أبا وابن ابن قال للأب السدس وما بقي لابن الابن لأنه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن وكذلك ولد الولد ما تناسلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد لكن أخبار الدعائم كما تعلمون حتى رواية زرارة نتذكر ناقشنا في سند وجد موسى بن بكر وهو لم يرد فيه توثيقه علي بن سعيد مشترك لكن الأصحاب هنا جبروا العمل بهذه الأخبار بعمل الأصحاب وكما يقول موافقة ظاهر الكتاب والسنة مضافا إلى أن رواية زرارة صفوان هو الذي روى عن موسى بن بكر فاللي يبني على أن صفوان يكون مصحح للسند الأعلى منه توجد إذن بعض الجوابر لهذه الرواية إذن هاي الوجوه الأربعة التي يمكن أن يستدل بها على المشهور ثم ننتقل إلى الاستدلال على قول الشيخ الصدوق قدس نفسه لنرى الحق في المسألة بإذن الله والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه